الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. ثم قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. وهذا الباب كما ينبه أهل العلم أن التعارض بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر أو فيما يبدو للمجتهد، وأما في حقيقة الأمر وباطنه فليس بين أدلة السنة أو أدلة الكتاب والسنة تعارض البتة. وقد نبه على ذلك جماعة من الأئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وكثير من أهل العلم يقولون إذا وجد تعارض فإنما هو في الظاهر، أو أن التعارض ربما من بعض الوجوه وليس تعارضا من جميع الوجوه، ولكن قد لا يظهر الجمع والتوفيق بين الأدلة لعالم ويظهر لآخر. وهكذا نبه على ذلك الإمام ابن خزيمة وابن قتيبة وجماعة من أهل العلم، حتى كان الإمام ابن خزيمة يقول: هاتوا لي حديثين متعارضين أجمع لكم بينهما. قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. قوله رحمه الله: تعارض النطقين، المراد به الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. المراد بالكتاب في الآية القرآن، والسنة نطق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: التعارض يأتي على أربعة أقسام، بينها بقوله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. قال: بين رحمه الله في هذين البيتين الأقسام الأربعة، وهي: القسم الأول التعارض بين عامين، دليل يفيد العموم يتعارض مع دليل آخر أيضا فيه عموم. القسم الثاني التعارض بين خاصين، هكذا دليل يدل على الخصوص يتعارض مع دليل مثله. القسم الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق. القسم الرابع التعارض بين عام وخاص من وجه. هذه أقسام التعارض الأربعة. ثم قال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. الأولين تعارض العمومين، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما. هذا فيه الترتيب بين الأدلة إذا حصل مظاهره التعارض كيف يتعامل مع الأدلة. فذكر هنا ما ذكرناه لكم سابقا في كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في تلك الأبيات، التي هي أبيات جميلة لو حفظت، إن لم يعارض سمه بالمحكم، يعني إذا كان الدليل ليس له ما يعارضه ظاهرا ولا باطنا يقال له المحكم، إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث. هذه المرحلة الأولى، أننا نجمع بين الحديثين ولا نلجأ إلى ما بعد ذلك إلا عند العجز وعدم القدرة. وهذا الباب يسمى مختلف الحديث، ويقال له أيضا مختلف الحديث. قال: أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ. وهذه المرحلة الثالثة بعد الترجيح، نرجع إلى مسألة الناسخ والمنسوخ. ثم قال: فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. إذا ما استطعنا أن نجمع بين الدليلين ولم يتبين لنا الناسخ من المنسوخ، فهنا نرجع إلى الترجيح بينهما، فإن عجزنا عن الترجيح نتوقف حتى يتبين لنا. وهنا قال: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما، فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وورد فيه أنهم ولا يكتمون الله حديثا، هذا تعارض في الظاهر، هنا يكتمون عندهم شرك ومع ذلك يحلفون أنهم ما أشركوا، وفي الآية الثانية أنهم يخرجون كل ما عندهم ولا يكتمون حديثا، قال يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو الناسخ، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف. وجمهور الأصوليين يرون أننا لا نلجأ إلى التوقف إلا في حالة الضرورة القصوى، لأن وجوه الترجيح بين الأدلة كثيرة جدا، بعضها يرجع إلى المتون، وبعضها يرجع إلى الأسانيد، وبعضها يرجع إلى المعاني، وبعضها يرجع إلى أمور خارجية. فإذا أنت لا تعجز، يعني إن لم يكن جمع ولا نسخ فيبقى الترجيح، إلا عند الضرورة ممكن أن ترجع إلى التوقف. قال: والمثال على التعارض بين خاصين، يعني وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف. طيب كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ الجمع بينهما أن مواطن يوم القيامة عديدة، ففي بعض المواطن يسألون فيكتمون، وفي بعض المواطن يخرجون كل ما عندهم، إذن هي مواطن مختلفة. طيب هكذا يكون الجمع. ومن أمثلة التعارض الظاهر في الأدلة بين دليلين عامين مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. يعني كيف إذا دبغ يكون طاهرا نستعمله، وهنا يقول لا، جلد الميتة لا يستعمل، هذا عام وهذا عام. والجمع أن هذا النهي لا تنتفعوا من الميتة بإهاب هذا قبل الدباغ، قبل أن يدبغ لا يجوز استعماله، لكنه إذا دبغ جاز، وهذا جمع جماعة من الأئمة ومنهم العلامة الألباني. أيضا من تعارض الأدلة في الظاهر بين دليلين عامين حديث قوله عليه الصلاة والسلام: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، كما في مسلم عن زيد بن خالد الجهني: الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه هذا خير الشهود. وفي حديث ابن مسعود وعمران بن حسين وعائشة وأبي هريرة أنه ذكر بعض الذين ذمهم في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، قال في ذكر ذمهم، قال: ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة ومع ذلك يشهدون، فكيف الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه، مذموم أم ممدوح؟ هذا فيه شيء من التعارض في الظاهر. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين بجموع متعددة، ومنها أن الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ممدوح إذا كانت هذه الشهادة ينبني على تركها تضييع الحق، وأن صاحب الحق لا يدري أن معه شاهد. يعني مثلا أنت شاهد في قضية وصاحب القضية لا يدري أنك شاهد، ووصلت القضية إلى المحكمة وليس فيها إلا الشهادة، وربما يحكم القاضي لخصمه لأن ما عنده شهادة، فعلمت أن هذا الحق يضيع، وذهبت وقلت لهم عندي شهادة، هل أنت مذموم أم ممدوح؟ ممدوح. خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. النوع الثاني المذموم هو الذي لا يطلب منه، نحن لا نريد شهادتك، أنت ما نحتاج إليك، ويقول لابد أشهد، أو يشهد بالباطل كما هو حال كثير من الناس اليوم، بعضهم يجلس بجانب المحكمة لا يعرف أصحاب القضايا ولا ما عندهم، ويقول تريد شهادة 5000 ريال مع اليمين 10000. هؤلاء هم المذمومون الذين يشهدون ولا يستشهدون، فيجمع بين هذا وهذا بهذا الجمع. وقال بعضهم الذين يشهدون ولا يستشهدون هم الذين يشهدون شهادة الزور، والذين خير الناس هم الذين يشهدون شهادة الحق. فهذه من الأمثلة على تعارض عام مع عام. قال: والمثال على التعارض بين خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض لكنه في باب الخاص، هذا تعارض يكرمه أو لا يكرمه. فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد أو لا تكرم زيدا إن أهمل وجب الجمع، وإن لم يمكن عملنا بالمتأخر لعله قال أكرم زيد ثم تراجع ثم قال بعد ذلك لا تكرمه، إذن هذا من الناسخ والمنسوخ. وإذا لم يمكن فالترجيح، ننظر إلى قوله أكرم وقوله لا تكرم من طريق من، من الذي نقل هذا الخبر، فقد ترجح بعض الروايات. وإن لم يمكن فالتوقف، طبعا هنا الشيخ لم يذكر دليلا شرعيا إنما ذكر مثالا، لكن من الأمثلة وهي كثيرة من تعارض خاص مع خاص، منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف طواف الإفاضة يوم النحر صلى الظهر بمنى، طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر أين؟ بمنى. وفي حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع، حديث حجة الوداع، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة. هذا تعارض ولا ما هو تعارض؟ اليوم واحد الصلاة واحدة، وهذا يقول صلاها بمنى وهذا يقول صلاها بمكة، هذا خاص دليل خاص، فكيف الجمع بينهما؟ جمع أهل العلم بينهما أنه صلى بمكة الظهر فريضة، لما وصل منى وجد الناس لا يزالون يصلون فصلى معهم نافلة، وهذا هو الجمع بين ما ظاهره التعارض في الأدلة الخاصة. قال: وحيث لا إمكان فالتوقف، وقد سمعت أن بعض أهل العلم يقول لا نلجأ للتوقف وإنما نبحث عن أي مرجح، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. أما القسم الثالث فقال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني إذا حصل تعارض بين دليلين لكن أحدهما عام والآخر خاص فقد يخصص العام بالدليل الخاص، ولا نقول هذا ناسخ لهذا ولا هذا راجح على هذا، وإنما يكون الجمع من باب إيش؟ التخصيص. قال: يعني رحمه الله إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أي في ماذا؟ في الزكاة، وهذا في صحيح مسلم، فيما سقت السماء الذي يسقى بالأمطار فيه العشر، لأن المؤنة تكون أيسر والعمل أقل والكلفة أقل، وفيما سقي بالثانية أو من الآبار تفهم فيه نصف العشر لأن فيه تعب وفيه مشقة. قال: فقوله فيما عام، يعني معناه أي شيء يخرج من الأرض وكان يعني إصلاحه وزراعته وسقيه من الأمطار ففيه العشر، ففيه العشر سواء كان قليلا كثيرا، لا فرق بين القليل والكثير، هذا عام. قال: هذا عام يشمل القليل والكثير. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا إيش؟ قال: هذا يخرج القليل. ظاهر التعارض ولا ما ظاهر التعارض؟ ظاهر التعارض. الأول يعمم كل ما يخرج من الأرض إذا سقي بالسماء، والثاني يخصص أنه إذا كانت الكمية قليلة أقل من خمسة أوسق فهذا ليس فيه زكاة. كم الخمسة الأوسق؟ كم الخمسة الأوسق؟ الخمسة الأوسق كم هي؟ ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. طيب، إذن هذا التخصيص هنا للكمية، التخصيص للكمية. في نفس المثال ذكر أهل الأصول أنه يمثل به أيضا لتخصيص النوعية، فهذا الحديث الأول في ما سقط السماء العشر يعارضه في الظاهر حديث لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة: التمر والزبيب والشعير والبر. هذا حديث، هذا ما هو؟ هذا تخصيص للحديث الذي فيه فيما سقط السماء العشر. هل كل ما يزرع في الأرض تخرج منه الزكاة؟ الجواب لا. من أين لنا هذا؟ من هذا الحديث أنه مخصص في أصناف معينة. لو أن الإنسان يزرع بصلا هل يخرج زكاته العشر؟ لا. ولو أنه يزرع تفاحا أيضا؟ لا. إذن من أين لنا من هذا الدليل: لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة: التمر والزبيب والشعير والبر؟ هذا تعارض بين عام وخاص. كيف نصنع؟ نخصص العام بهذا الخاص، فنقول: ما خرج من الأرض فإن فيه العشر إذا زاد على خمسة أوسق وكان من هذه الأصناف الأربعة، جمعا بين الأدلة. قال: وهنا لا إشكال، تخصص العام بالخاص. أما القسم الرابع فقال فيه، الآن هذا القسم ما هو؟ تعارض عام مع خاص. تقدم لنا تعارض عام مع عام، خاص مع خاص، عام مع خاص من وجه مطلق. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني معناه أنه إذا تعارض نصان من وجه ليس من كل الوجوه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا حديث في صحيح البخاري ومسلم. أين العموم في هذا الحديث؟ أين العموم؟ العموم في الصلاة: لا صلاة. طيب، وأين الخصوص في هذا الحديث؟ الوقت: لا صلاة عام في كل الصلوات، ما في صلاة بعد الفجر. وما هو الخاص في هذا الحديث؟ الوقت بعد الفجر، هذا خاص. فيه عموم، الدليل نفسه فيه عموم وخصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا في الصحيحين. هذا الآن فيه عموم في ماذا؟ في الوقت. هذا عمومه في الوقت، أي وقت تدخل المسجد صلي ركعتين، هذا ظاهر الحديث. وفيه تخصيص في ماذا؟ في نوع الصلاة. ما هي الصلاة في هذا الحديث؟ تحية المسجد. إذن الدليل الأول فيه عموم وخصوص، والدليل الثاني فيه عموم وخصوص. فكيف نصنع؟ القاعدة أن عموم الأول نخصصه بخصوص الثاني، وعموم الثاني نخصصه بخصوص الأول، هذا هو الأصل. قال: فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفيه عموم الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. وفيه خصوص الزمن، وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن الصلاة هذه خاصة، يعني في عموم الصلاة في الوقت، في أي وقت. هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل دخل في وقت النهي، إذا قلنا له لا تصلي نكون قد أخذنا بعموم النهي: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإذا قلنا صلي نكون قد أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فبأيهما نعمل؟ في الدرس القادم يعني سيكون الحل كيف نعمل بين الدليلين. والحاصل مما تقدم والخلاصة ما هو؟ أنه لا تعارض بين الأدلة في الحقيقة، إنما التعارض يكون في الظاهر لقصور الأفهام وقلة العلم وعدم معرفة المرجحات ومسائل النسخ وهكذا طريقة الجمع. فإذا تعارض أدلة سواء عامة أو خاصة فإننا ماذا نصنع فيها؟ أولا نلجأ إلى الجمع بين الدليلين، فإن عجزنا عن الجمع ننظر مسألة الناسخ والمنسوخ والزمن، فإن عجزنا نرجع إلى مسألة إيش؟ الترجيح بين الدليلين، فإن لم نتمكن من الترجيح توقفنا. فإن كان التعارض بين عام وخاص، كيف الجمع بينهما؟ نأتي بالخاص فندخله على العام فيخصص العام. فإذا كان التعارض بين دليلين، الأول فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، والثاني فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، كيف نجمع بينهما؟ سيأتي أننا نخصص العام بالخاص، الأول في الثاني والثاني بالأول، وسيأتي في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.